صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير من برنامج بلا رحمي. عكترة الأحداث صرنا عم نضيع بالأحرف، إن شاء الله ما بيروح عقلنا بالمرة. صباح الخير دكتور مصطفى علوش، أهلا فيك باستوديو لبنان الحار بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة. كيف طرابلس؟ الطريق منيحة؟
لا الطريق منيحة مثل العادة، يعني في شوية شتي لكن يعني عادة، ما في شيء خارج عن المألوف بالنسبة لحياتنا الطبيعية.
كفى على بيروت، على بيت الوسط،
مشان شو؟
ما بدك تزور الرئيس الحريري؟
لا ما يعني إذا على المستوى الشخصي العلاقة مقطوعة بالكامل
أبدا.
في أزية كتير كبيرة أنا بعتبرها أنه بحقي على المستوى الشخصي على الأقل، وتفاصيلها أنا صرت حتى وراي مني مستعد أني أرجع عيده. هو بيعرف
بالانتخابات يعني
غير الانتخابات، لا في موقف بلش قبل الانتخابات الحقيقة، واكتشفت بعدين تفاصيل لأنه بتعرفي أولاد الحلال دغري بس يصير في زعل
بيصيروا
ببلشوا يحطوا لك تفاصيل،
ينقلوا صحون
ببلشوا يحطوا تفاصيل اللي عمرها يمكن القضية بيني وبينه عمرها سنوات بلشت تتوضح قدامي. كل
يعني أمور شخصية ولا على المستوى هي السياسي أو على المستوى الكذب. التيار
لا على كل المستويات، يعني الكذب أنه ما كان عم يحكى الصدق معي، وأنا كل شيء طلبته هو أنه يكون صادق ما أكثر من هيك شو ما كان يكون. وأنا أعلنت من الأساس أني أنا مانح كل شيء لتيار المستقبل، وثقتي بسعد الحريري كانت منقطعة عمياء، يعني لدرجة أنه أعتبر على الرغم من أني أنا كنت أحكي الشغلات اللي هو ما بحب يسمعها واعتبر أنه هو عم يسمعها، لكن بعدين اكتشفت أنه كلياته سوا كان بالأساس خداع بخداع، ما في أي شيء من الجدية. فأنا باعتبرت الإهانة والكذب من استصغار الناس واعتبارا أنه بنقدر نضحك عليهم ناخدهم، وأنا هيدي شغلة ما بقبلها، بعتبرها شيء شخصي هيدا. بعدين التصرفات اللي صارت بالانتخابات وما بعد الانتخابات، الكلام الدنيء اللي انحكى بالوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجماعة المحيطة،
لأنك ما التزمت بقرار تعليق العمل السياسي.
أنا استقلت من تيار المستقبل، يعني إذا أنا احترمت نفسي واحترمت تيار المستقبل واحترمت قراره.
بس هني بيعتبروا انه كل حدا كان بتيار المستقبل سيستفيد من جمهور تيار المستقبل، وبالتالي يعني بشكل غير مباشر هو خالف قرار رئيس التيار.
دانيس انا عم برجع على الشيء الشخصي، انا ضريت من تيار المستقبل، ضريت من وجودي بتيار المستقبل. الناس اللي ما بقى واسقة أنه أنا تركت تيار المستقبل واعتبروا أنه أنا بعدني هون، ومن تيار المستقبل اللي كان في لعبة طويلة عريضة أنا مني بقى بوارد حطيتها ورا ظهري ومشيت لأنه ما بقى تعني ليش. هذا على المستوى الشخصي. على المستوى السياسي شو بدي أسمع منه؟ هذا السؤال. أنا بهمني أني أسمع شيء مفيد بالسياسة، ما سمعت ولا شيء مفيد بالسياسة، ولا بنتظر أني أسمع شيء مفيد بالسياسة، ولا في مشروع أيضا قد يكون سعد الحريري على راسه بهالمرحلة هذه هلأ بهاللحظة هذه. لهيك لا للأسباب الشخصية ولا الأسباب، فما في شيء اجتماعي يجمعني معه إلا الشيء اللي بحاجة هو وضحه. لو وضحه ولو عمل اللازم ربما كانت على الأقل الشيء الشخصي رحت زرته بشي أهلا وسهلا فيه. الشيء السياسي خلص نحن تفرقنا بمرحلة، إذا بيجي نسخة
شو
جديدة.
شو تفرقتوا يعني؟ يعني اليوم بتعتبر رئيس سعد الحريري بمقلب آخر عن المقلب اللي حضرتك فيه، اللي تؤمن فيه واللي بعدك فيه؟
لا أنا ما بعرف وين هو هلأ بصراحة، أنا ما هلأ بهاللحظة هذه
ما بتعرف بالسياسة وينه سعد الحريري.
لا ما بعرف أبدا، ولا وإذا كان يعني إذا كان بموقع وسطي معناته هو ضدي بالأساس. أنا مختلف أنا وياه. ليش؟ لأنه
هو قال أنه بيو اختيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري اختيل لأنه كان وسطي.
لا
يعني
ما كان وسطي.
هو يستمر بمسيرة والده.
هذا أكبر تفاهة أنا سمعتها وأنا كنت عم حارب حتى ضمن تيار المستقبل. ما في الوسطية، هي موقف يا الجبن يا أما موقف يعني اللي بده يتاجر بهذا الموقف. ما في شو يعني وسطية؟ ما في وسطية بين الجريمة وبين بين الضحايا. إذا كان هذا الموضوع لا ما في أنت عندك موقف. الموقف ما في يكون وسطي بين الخير والشر، بين القاتل والقتيل، بين الدولة واللا دولة.
هذا بعدين لو وسطي هل كان اغتيل؟ يعني كمان فينا نسأل هذا السؤال.
رفيق الحريري كان سائر وقائد لمشروع عم يتصارع بشكل عنيف مع مشاريع تدمير المنطقة كلها سوا. ما كان وسطي أبدا، كان حقيقة له موقف، وهذا الموقف الواضح هو اللي اغتيل بسببه. ما كان موقف وسطي بين إيران وولاية الفقيه وبين العالم الحر. ما كان موقف وسطي بين التفلت من الدولة وعدم بناء الدولة والاقتصاد وإلى ما هنالك، وبين الناس اللي بدهم يستخدموا هذا البلد كمنصة إطلاق الصواريخ. اللهجة اللي كان يستعملها ما كانت لهجة ثورية، بس العمل اللي عمله من بدايته إلى لحظة اغتياله كان عمل ثوري بكل معنى. والثوري ما في يكون وسطي.
دكتور، هل كان واضح الرئيس سعد الحريري قال أنه لن يعود حاليا إلى العمل السياسي، وقال لكن كأنه ألمح أنه سيعود وكل شيء بوقته حلو. ما الذي تبدل هذه المرة؟ أول شيء لا يحكي الرئيس سعد الحريري، يعني أعطى أول شيء تصريح إعلامي من خلال يعني محطة عربية معروفة هي للمملكة العربية السعودية، اجتمع بالإعلاميين كمان حكي ودردش وحكي بالسياسي، يعني لم يتجنب الكلام السياسي ولم يكتفي بالكلام الوجداني كما في المرة الماضية. فشو اللي التطور يعني اللي ممكن يكون بدل أو ساعد بهذا الموضوع؟
بموضوعية كمان لحتى أرجع،
يعني إحنا عم نقرأ بموضوعية طبعا بالموقف، كيف بتشوف حضرتك؟ ولأنه كمان كسني يعني اسمح لي أنه اليوم في زعيم سني رجع، أكيد لأنه في فراغ بالساحة السنية قدر كمان الرئيس سعد الحريري يقول أنه بعدني الزعيم الوحيد ب 14 شباط. هيدا كان المشهد اللي أكد هذا الشيء.
أول شيء مسألة الزعامة أنا ما بتعني لي شيء. أنا أفضل رجال ونساء دولة على الزعماء. والكاريزما كمان ما بتعني لي شيء، بيعني لي القرارات الصعبة اللي باخدها بدون وسطية، باخدها بوضوح بناء على المصلحة الحقيقية لمصلحة الناس. وأفضل أيضا قيادة قد تكره الناس ولكن تقوم بالصائب بغض النظر عن إذا انتخبت مرة تانية ولا لا، على أن والله أنا همي أني أعمل شيء للعالم تروح تقول لي نحن منحبك ونحن فدا إجرك مثلا أو شيء من النوع مثل ما بيحكوا مثلا على حسن نصر الله. لهيك لحد هلأ أنا ما بعرف شو اللي عنده إيه بصراحة، والكلام اللي استشفيت من الأحاديث الجانبية ومن هون ومن هون كل شيء لحد هلأ عم أقول أني أنا لما زلت على قيد الحياة سياسيا وأنا جاهز لأركب إذا في شيء مشروع
تسوية المقبلة،
لكن إذا مطلع بالشيء الموضوعي الأسباب اللي المعلنة وغير المعلنة للانسحاب من الحياة السياسية لا تزال قائمة لا بل على أسوأ. المعلنة أنه سيطرة إيران على لبنان والطائفية السياسية البغيضة وإلى ما هنالك. أنا فيني أقول لك دوبلت 3-4 مرات من وقت اللي ترك سعد الحريري، فما تغير شيء، فما أجى الزمان الحلو يعني مثل ما بيحكي. الشيء تاني على المستوى الدولي والإقليمي، هلأ وقت الحرب بهاللحظة هايدي بالتأكيد هناك مفاوضات، بالتأكيد يعني من بداية الحرب
هي والحرب ماشي بالتوازي في مفاوضات.
هيدا الشيء معروف بتاريخ كل الحروب بأي محل من المحلات، لكن شو هي النتائج؟ بعدنا منا عارفين، بعد الأمور غير واضحة. هل هناك من وشوش وقال بدينته لسعد الحريري اعمل لك زيارة لحتى الناس تتذكرك، لحتى في حلول تكون انت موجود فيها. قد يكون هيك،
لا، لانه كمان في نموذج الاعتدال اللي ركز عليه الرئيس سعد الحريري، يعني مقابل نموذج ابو عبيدة والتطرف السني اللي يمكن عم نشوفه، في نموذج اعتدال بيقدمه تيار المستقبل ولا يزال. وبالتالي كمان هيدي رسالة كانت واضحة.
ما بعرف شو يعني، برجع بقلك الاعتدال اني انا ميل الى الطرف الاخر، يعني بعد عن التطرف السني لكن قرب من تطرف اخر اللي له علاقة بالتطرف الشيعي مثلا. أوكي. ما بعرف شو هو بالاعتدال الديني شيء، ولكن بالسياسة شو يعني الاعتدال؟ برجع بقول بالحق شو هو الاعتدال؟ اني والله انا ما اجبر الناس انها تمشي، او يعني العلاقة بالمعروف بدل ما يكون في علاقة بالضغط وبالقوة. اذا كان هذا الموضوع يعني 99% من المسلمين السنة هيك، 99% من المسلمين السنة هيك. المشكلة نحن اني انا مني من 1% اللي مثل ابو بكر البغدادي، ما حدا طالب منك اصلا ولا حدا متهمك بهالموضوع هذا. والشيء المؤكد انه انت واحد من هالناس هيدي كلها، سواء اللي بدها تعيش مع العالم كلاته. النهج تبع تيار المستقبل المفروض من ناحية ما مندخل نحن ولا مرة دخلنا المسائل متعلقة بالدين بقصة إدارة الدولة، احترام الجميع واحترام الفكر الديني للناس عند هذا شيء تاني. لكن بالسياسة ما فيك تخلطي اثنين مع بعضهم، لأنه إذا
دكتور علوش صور أبو العبيدة شفناها بطريق الجديدة، رفعت بطرابلس، يعني
دونيس
وهج في نفس كمان موجود يعني داخل الطائفة السنية
وهج. هلأ هني طلعوا يأيدوا أبو عبيدة لأنه هو متطرف دينيا ولا لأنه هو ضرب عم يواجه إسرائيل؟ الموقف من إسرائيل وموقف سياسي وموقف إنساني بنفس الوقت، ضد الزل وضد مش لأنه والله أبو عبيدة طالع عم ينفذ كلام الله بحق إسرائيل، ما نهى القصة ولا حتى موقف له على، بس الناس بأكتريتها الساحقة وقفت طبعا بعدين ضد الجمهور هيدي داعش. شو معناتها؟ معناتها القضية لا تتعلق بموقف ديني، تتعلق بموقف أكثر سياسي. لو طلع واحد ماركسي وعمل نفس العملية على إسرائيل بهيداك الوقت، والناس شعرت بنوع من أنه والله في حدا يرد على هون، المشكلة هي أنه أبو عبيدة الانطلاقة تبعته هي انطلاقة من هون. فهالموقف هو لموقف سياسي بمواجهة إسرائيل، مش لأنه أنا مؤيد والله بكرة تعمل لي جمهورية إسلامية تفرض الحجاب على كل الناس وتمنع الناس من أنها تمارس حريتها ويروحوا يكون في مطوعين ليروحوا على الصلاة. وحقيقة إذا بتطلعي بغزة ما هو الوضع، يعني من وقت اللي حكمت حماس تمارس حياة مقبولة، يعني لا انضغط على المسيحيين اللي بقيوا بغزة انه يسكروا الكنيسة تبعينهم، والكنيسة والمستشفى المعمداني بقي عم يشتغل بغزة، وهيدا باعتراف معظم الناس اللي بقيوا بغزة. القضية هي من هون الدعم اللي حظ فيه ابو عبيدة هو لانه سني وطلع واجه إسرائيل بوقت كان الشيعي بمرحلة المراحل هو اللي عم تصرف بالقصة كأنها هي قضيته، فكان في شعور بالتقصير من قبل المجتمع السني انه هو ما عم يقوم بدوره الحقيقي لمواجهة إسرائيل. اجت هالقصة هيدي اعادت احياء انه لا، نحنا بيطلع منا، نحنا منا جبانات ومنا قاعدين، في حدا يقوم. لكن اذا اجى بعدها وقال لهم يا حبيبي من هلأ ورايح بدكن تلبسوا البرقع كلها تكون سوا، ساعتها موضوع تاني، فتنا على شيء آخر تماما. القضية هي مرتبطة بهالنقطة هيدي بالذات، مش بنقطة أن والله أنا أؤيد كل المنطلقات العقائدية والدليل. الجماعة الإسلامية اللي أبو عبيدة جزء منها يعني ما خسرت بكل، يعني ما في غير ببيروت
بالانتخابات
ومش والصوت
بدفش من
صحيح من لكن الصوت الأكثر يعني اعتدالا بالمواقف بهذيك الوقت هو اللي طلع يعني.
بس هلا الجماعة الإسلامية وين دكتور؟
ما بعرف بالتأكيد في لك
صار عندهم فريق أو يعني يقال فريق عسكري، يعني شفناه راح أطلق صواريخ ساعد يساند حزب الله بالجنوب ويفتخر بذلك.
هلا هيدا الخيارات الانتحارية بعض الأحيان بهالموضوع هيدا خيار كل واحد ياخده. أنا برأيي أنه حزب الله بحاجة كان لتوسيع قاعدة المشاركة بطرف سني لحتى يرجع يعيد تظهير صورته بأنه هو فريق غير متطرف بالنسبة لمذهبه، وهذا خسرة كلها القصة هذه بالحرب السورية على الأقل هاللحظة هذه خسرة كلها تسوى باليمن وبالعراق، خسرة هذه القصة هذه عم يحاول يرجع يعيدها من جديد ويعيد حلم الخميني. الخميني كان طرحه أنه هو قيادة للمسلمين بالإجمال، وإذا بدك تطلعي في الناس اللي أوقات بتستغرب جزء مهم من كتاب الجمهورية الإسلامية اللي عمله الخميني أخذ من فكرة ورؤية سيد قطب السني اللي كان هو المرشد الديني للجماعة الإسلامية بمصر. فالعلاقة بين هالأفكار هايدي يعني مش بده يخترع فكر جديد، بده يطلع لك بأفكار متداولة كانت سابقا وموجودة. وبأكد لك أنه جزء مهم من الفكر السياسي اللي طرحه الخميني بلش كان بالهند من أبو الأعلى المودودي ورجع بعدين على فكلهم هول بيستشفوا من بعضهم، ونجاح واحد منهم بيخلي التاني أنه يتنافس معه لحتى لهيك أنا قلت بأكثر من مرة أنه فكر داعش هو أيضا استقى من فكر النجاح الجمهورية الإسلامية بإيران لحتى يرجع يقول أنه ليش السنة كمان ما عندهم هالشي. هيدا هالحلقة المفرغة بهالخصوص هي منا شغلة غريبة، لكن برجع بأكد حماس الناس. وبعدين خليني أقول لك أنا ببيتي
عندي سؤال إيه؟ لو سمحت، يعني اليوم بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بطبيعة الحال كل لبناني سيقف مع الفلسطيني، لكن عندما يتعلق الأمر بلبنان وبحرب الإشغال الذي يقودها حزب الله، هون السني يقف كلبناني مع لبنان أم مع حرب الإشغال الذي يقودها حزب الله، لأنه يعني هي تساعد الفلسطينيين بغزة؟
أول شيء منشان نشيل الغموض،
بعتذر يعني عم بحكي
شو يعني لبناني مع لبنان، اسمعيني شو يعني لبناني مع لبنان وشو يعني سني مع إشغال غزة. أنا بقولك أنا عم أقولها وبتعرفي أنا من نام منطلق، أنا لو في أي شيء إيجابي حقيقة لحماية أي مظلوم بالعالم، أوكي، ولكن بالذات الفلسطينيين وبالذات للأذى اللي تسببه والإسرائيلي علينا على مدى سنوات طويلة، بأكد أنه إذا في شيء إيجابي وحقيقة إيجابي جدي مش أنه كذبة اخترعناها مشان نلاقي سبب ومبرر لوجودنا، بقول لك أنا يمكن كمواطن لبناني بغض النظر عن ديني أو انتماء الطائفي بقول أنه إيه لازم، هذا واجب إنساني علينا وأيضا واجب وطني لأنه نحن بنكون عم نحمي حالنا بهالحالة هذه. لكن الموقف السني بكل موضوعية أو موقف السني بشكل عام بلش بالبداية بنوع من الانطلاق أو البعض بيتاخد بالبداية لما بتشوفي
في
تاخد فيه. لكن التاني يوم تالت يوم راحت السكرة واجت الفكرة، بلشنا نتذكر انه غزة عم تتدمر قديش حدود. وانا من اول يوم بصراحة النهار اللي حصلت العملية ما اتخذت ابدا 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 العكس.
نطرت النتائج.
لا عم اللي خفت منه هو
ماذا سياتي اليوم التالي.
اليوم التالي لهالشيء. ليش؟ لانه انا لقراءتي المتانيه على مدى سنوات للعقليه الصهيونيه المتطرفه، لانه في صهيونيه
في اليمين المتطرف اللي يعني هو هلا هو
اللي هو حاكم واللي نعم. حاكم هو حقيقه خليني اقول من اواسط التسعينات بشكل قوي وعنيف، واحد اسباب حكمه
منع اقامه الدوله
هو نعم. هو وجود التطرف من الجهه الثانيه. ما خلينا بدي اطلع من هالقصه نعم. هذه هيدي العقليه تتمنى أن يحدث حدث من هذا النوع لحتى تقوم بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية تبعتها. وهذا منه شيء غريب.
خدم هذا الفريق يعني.
هلا
اللي صار.
اللي بدي أقول لك إنه هل كانت حماس متوقعة هذا العدد من القتلى عند الإسرائيليين أو هذا النجاح؟ ما بعرف. ما مني أكيد عمل لك ما مني أكيد. قد يكون أنت مثل واحد كان رايح منتظر هلأ. نتائج محدودة أوكي، أو نتائج مهمة على المستوى السياسي تعمل نوع من التوازن، راح تفاجأ ب
هلأ بارح السيد حسن نصر الله حكي عن مسألة بعملية القتلى بطوفان الأقصى 27، اتهم الإسرائيليين هن اللي قتلين المدنيين مش الفلسطينيين، وقال انه غرر كان في مثل حملات صارت من قبل الاسرائيليين لتقليب الرأي العام الدولي ونجحوا بذلك، لكن اليوم لما عم بيرجع يصير في توضيحات ما بعرف.
لكن الاعلام الاسرائيلي خاصة هآرتس استندت الى تصريحات من الجيش الاسرائيلي بانه عدد من القتلى خاصة بقصة الحفلة اللي كانت فيها كان بضعة مئات من الإسرائيليين ومن اليهود بشكل عام، لأنه كانوا جايين يحتفلوا، أنه عدد منهم قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، أنه الجيش الإسرائيلي نفذ سياسة اللي بسموها اللي طلع على البيريني اللي بنسبه لنا
نسيت الاسم صحيح
anyway.
أوكي.
المهم السياسة اللي هي انه ما تخلي جنوب، وهذا شيء منه شيء جديد بالنسبة لإسرائيل بالذات اللي هي قامت فيه، يعني حتى انا دايما ما بنسى سنة 72 وقت عملية ميونخ وقت اللي انخطفوا الرياضيين الإسرائيليين جولدا مائير انه ضربوهم قتلوهم يموتوا هول ولا منقبل انه يصير فيها العملية. هيدي شغلة منها شيء جديد. لا بل على العكس هي سياسة حقيقية صهيونية بالذات، صهيونية متطرفة اللي بتعتبر انه اي شيء يهون وحتى ارواح الاسرائيليين وارواح اليهود مقابل رؤية الدولة المصورة القوية اللي بتمثل العنصرية اليهودية. فلهيك الأمور هون لنرجع للنقطة الأساسية. لحد هلأ نحن أوقات شو منصور؟ منصور أنه الإسرائيلي هو مجموعة من الجبنة بدهم يهربوا من أول طلقة رصاص. هذا منه صحيح، هذا رؤية تافهة للتاريخ، لأنه من وقت اللي حصار مسادة اللي صار سنة السبعين بين 70 و 73 ما تخلوا عن دينهم ولا تخلوا وواجهوا وحتى ماتوا كلياتهم سوا. لما بدنا نطلع ونواجه عدو لازم نفكر بوضوح وبدون استهوان ولا استهزاء بحجمه وبقوته ومواقع القوة تبعته. لما أنا بدي أقول أني أنا بدي أعمل حرب بمواجهة هذا العدو، ما فيني أقول أنه بدك توقف التليفون تحطه على جنب الهاتف الخليوي
بفتوى.
أوكي بفتوى، لأنه عمليا أنا بدي يكون عامل حسابات أنه بالحرب الإلكترونية شو بدأ تكون وقت اللي أنا بدي أعمل أنفاق لحتى واجه عسكريا. كمان بدي أحسب حساب مليونين ونص أو 1.3 مليون
وين بدهم يروحوا
بهالوقت هذا لحتى أقدر حافظ على الصمود كمان بهالحالة هيدي. لهيك الإشكال بالعقلية الثورية أنه أنا بهجم، وطالما أنه أنا الخيارات الثانية كانت خيارات سيئة وماني قادر أعمل شيء فيها فبجرب. هيدي دايما بذكر أنا الشعر تبع محمد مهدي جواهري على لأخوه الشهيد، كان بيقول له تقحم لعنت أزيز الرصاص وجرب من العيش ما يقسم، فإما إلى حيث تبدو الحياة إليك مكرمة تغنم، وإما إلى جدس لم يفضله بيتك المظلم. يعني أنه جرب أطلع. هذا مشكلة الفكر الثوري، أنه بنطحش.
طيب جربوا والنتيجة شو؟ يعني امبارح بالأمس لأرجع للبنان، السيد حسن نصر الله يعني حكي انه يمكن البعض عم يعتبر انه نحن خلينا نوقف الهجمات والضغط اللي عم بيصير، واللي عم بيصير من قبل إسرائيل بالضربات المتتالية هي اللي جعلنا نستسلم، لكن الاستسلام هو بيربح العدو ما بيخسره، والاستمرار بعملياتنا هيدا اللي بيخلينا نربح.
نربح بشو؟ شو الهدف؟ هلا خليني اقول لك، ما في اسهل من انه واحد مصدقتي مسبقا يحكي قدام مجموعة مصدقته مسبقا ماشي ومؤمنة بيه، لكن هذا العدد تضاءل كثيرا حتى بالبيئة اللي هو بيعتبره أنه
برأيك هيك دكتور
تضاءل كثير. لكن الكلام خليني أقولك قديش صعب، ابن فيك تنقي قد ما بدك لكن بجدران البيت أنه أنا شو هالعيشة وشو هالكذا، لما أنت عم تقولي شو هالعيشة ما عم تقوليها ضد اللي تسبب هالقصة هيدي، بس ما قالك قلب تقوليها. شغلة تانية، أعداد الشهداء بين هلالين
صحيح يفوق عدد تموز،
لكن أنت ما بس بدك تحكي عن هول، بدك تحكي عن تراكم هذا العدد من سنة 82 إلى الآن، اللي هو ما في بيت شيعي بلبنان
ما عنده
إلا عنده شهيد. حدا أوكي مصاب. إذا بدك تجي تقولي أنه كل هالأرواح راحت هدر وأنه الخيارات تبعتنا إلى الهجوم إلى الأمان، هيدا شيء خطر كتير وصعب كتير، لأنه بعرضك أول شيء مساءلة لوجودي أنا شو عم بعمل، تاني شيء في شيء اسمه إرهاب اجتماعي. شو الإرهاب الاجتماعي؟ أنه في مخدسات أنا ما لح أقرب علي هلأ بهاللحظة هيدي بمرحلة الخطر، والخطر عم يتعرض له. أنا بتفهم كل هالوضع هذا، لكن التساؤل الشخصي انه انا كل يومين ثلاثة طيب شو الافق هلا شايفة؟ لو في معركة ارماجدون اوكي هلا عم تنقام بين الخير والشر، وعارف الناس انه هيدي المعركة النهائية وبعدها ما بقى فيه بينتصر الخير على الشر، يمكن كل العالم تفوت بقول خليني فوت فيها. المؤمن بيروح على الجنة إذا واللي منه منيح بيروح على ما بعرف محل تاني ما بعرف وين بيكون، لكن لما بدنا نقول إنه هيدي معركة، وهي معركة إنه بس لنحافظ على الوجود أوكي تحافظ على الوجود، لكن الأفق منه معروف بعد شو هو. لهيك القضية هي بالتأكيد بده يطرح الواحد، لأنه معظم الناس ميلة إلى عيش الحياة بشكل يومي، مش انه والله
اي بس انت حتى مجرد انك تفكر بهذا التفكير اليوم ممنوع من قبل يعني شريكك بالوطن، هو بخونك يعني، لانك يمكن عم بتفكر اليوم تقول طيب ايه شو الهدف شو حققت، بمجرد انك تطرح هذا النوع من الاسئله عم تتخون، وبالتالي في رايين في وجهتين نظر.
اللي بيطرح التخوين على الخليوي أوكي ما في مشكلة، بيطرحها على مين مكان أصلا. نحن حياة التخوين صارنا عايشينا مش بهالحدث هذا بالذات، نحن عايشينا من وقت اللي تم اتهام حزب الله باغتيال رفيق الحريري، وحتى قبل لما بلشت تنطرح الأمور شو الهدف ليش. ذكرك بيان المطار الموارن سنة 2000 وقت اللي انسحبت إسرائيل من الجنوب، لما انطرحت
فكرة إسرائيل وأنا الأول انسحاب الجيش السوري،
انسحاب الجيش السوري شو اللي صار؟ صار البطريارك طلعوا بتتذكر السواطين بتتذكر قصة السواطين. يعني المبدأ الأساسي أنه أسهل شغلة لحتى ما تفوتي بالتفاصيل وتناقشي بشكل
تقطع طريق
إنك
أي نقاش،
تمنع الآخر من طرح الوهاب،
خوف الآخر
بتحطيه بوشه أنت واحد خاين، أنت واحد كافر، أنت واحد هيك، أنت واحد هيك. فساعتها الزلم المحترم بيقول شو بدي فوت بهالجب بهاللحظة هيدي، وهيك عم يصير فينا كلنا سوا.
إذا بدنا نحكي عن إنجازات تحدث عنها السيد حسن نصر الله، يعني أهم أنه لولا المقاومة، يعني طبعا الاستسلام قال بلبنان كان يعني الهيمنة السياسية والاقتصادية الإسرائيلية على بلدنا. المقاومة منعت ذلك، المقاومة خلت هلأ كل موفد دولي عم بيجي على لبنان عم بفاوض، يعني عمليا في نتيجة عم تتحقق، لأنه حزب الله اليوم موجود بالجنوب، لأنه عنده هذه الترسانة العسكرية اللي مبارح كمان أكد لنا أنه بعدها موجودة وقوة وقادر يوصل لعمق عمق إسرائيل.
طيب خليني، أنا ما بدي أبدا يعني أمدح الخيارات اللي أخذتها الدول بالمصالحة مع إسرائيل، يعني إن كان مصر، إن كان الأردن، ولا حتى
الإمارات،
والإمارات أو حتى يعني البحرين، لكن أنا بقول لك البحرين، الإمارات في عندهم خيارات مختلفة لأنه هن بعاد، ما قدرت حسنت حياة لا الأردني ولا المصري الصعيدي، وبقيت الأمور عم تزار. وأنا برأيي المشكلة هي ذاتية، يعني مشكلة الأفق الاقتصاد الأردني، أفق الاقتصاد المصري عم يعانوا من فترة طويلة، وهي مرتبطة بشيء، أول شيء طبيعة الأرض اللي ساكنين فيها وقدرتها على الإنتاج، وأيضا طبيعة الفساد اللي ما له حل إلى ما هنالك. لكن بالمقابل بالنسبة للبنان، خلينا نشوف استعماله كمنصة لإطلاق الصواريخ وإطلاق العمل الفدائي، خليني أقول من سنة 68 على الأقل إلى الآن. شو النتيجة اللي حصلنا عليها؟ تدهور،
حررنا الجنوب،
ماشي، خلي نرجع التحرير ما في شك، لكن من 68 الجنوب ما كان محتل. خلينا ننطلق من هالنقطة هذه. سنة 68 وقت اللي طلعت فدائيين أو ثلاثة من مطار بيروت وخطفوا طيارة، ورجع الكوماندوس الإسرائيلي دمر 13 طيارة ببيروت، بس مشان توريفرش، يعني مشان نرجع ننعش الذاكرة بهيدك الوقت، كان الجنوب مش محتل بهيدك الوقت. ومن بعدها انطلق العمل الفدائي، وأنا هون ما عم حاكم، لأنه بهيدك الوقت أنا كنت مع العمل الفدائي، ما تفكري، يعني بالعكس أنا كنت يعني متمنى أن يكون عندي بهيدك الفترة الشرف الشهادة بسبب هالقضية، لأني كنت مقتنع، وكان عمري 12-13 ما بعرف قديش، هذا الموقف شيء تاني، لكن بترجع أنت خلينا نطلع هلأ هذه المواجهة واستعمال لبنان بهالحالة هيدي منصة لأطلاق صواريخ. على فكرة مصر ما كانت منصة لأطلاق صواريخ، مصر كانت ممنوع حدا يقاتل على أرضها. الأردن قدر من سنة 70 أنه ممنوع حدا يقاتل،
يستخدم
من عندي
الأراضي الأردنية،
على الرغم من أنه أكثر من نص
كلهم فلسطينيين موجودين
كله. سوريا بالتأكيد شفنا، يعني حافظ الأسد
بدو تام على الحدود،
ما بس هيك سنة 68 العداوة بين النظام السوري والمقاومة الفلسطينية كانت مرعبة، لدرجة أنه جورج حبش كان نزيل بالسجن عندهم باتهامات باطلة كانت بهذا. لهيك نرجع على لبنان، ماذا ربح لبنان وماذا خسر؟ خلينا نطلع بكل موضوعية بهالحالة هذه. أنا بقول لك حتى لبنان خسر وربحت إسرائيل بشيء واحد، النموذج اللي لبنان كان ممكن يواجه فيه إسرائيل، وهذا برجع بنحكي رفيق الحريري شو حلمه كان بهالقصايدي بالسلام، مشروع الدولة، الدولة اللي فيها تعددية دينية ديمقراطية ومزدهرة، واحد اثنين ثلاثة، بالمقابل دولة متطرفة دينيا وعنصرية وديمقراطية وناجحه اقتصاديا،
ديمقراطيه توافقيه.
اوكي، جينا نحن على نحكي بالمقابل مع اسرائيل، جينا نحن شو عملنا؟ نحن دمرنا هذا النموذج الناجح اقتصاديا نسبيا طبعا رغم الفساد المستشري والأخره، ودمرنا مسألة الفكرة التعددية، لأنه هلأ المسيحي ما بقى يفكر بأنه بإمكانية العيش معا، والسني ما بقى يفكر بإمكانية العيش معا، والشيعي صار خايف من ردة الفعل من العيش معا. كيف يعني؟ أنه بكرة إذا أنا ما بقى معي سلاح، هيدا اللي أنا سيطرت عليه وخنقته وقتلت له زعيمه، أو
كيف بحكم؟ كيف بدي يكون ردة فعله لما أنا يبطل عندي القوة؟
فتم تدمير هذه الفكرة. بالمقابل خلينا نطلع بفكرة المقاومة الإقليمية اللي عم نحكي الممانعة بشكل عام. طلعي العراق كان القوة الكبرى العسكرية والمالية وإلهم هنالك. شوفي شو عملت ولاية الفقيه اللي حسن نصر الله جزء منها. سوريا بدل ما نترك الناس المحبة للمقاومة والمحبة الآخرية إن هي تحكم بشكل ديمقراطي، رحنا دمرناها كرمال واحد دكتاتور تافه مثل بشار الأسد. لبنان خلينا نطلع شو عملنا فيه. اليمن حدثي ولا حرج، منشان نحن نحط سكين بخاصرة السعودية صمنا اليمن إلى أصمان، وعم نستخدم عشرات آلاف اليمنيين من حوثيين ولا حوثيين موجودين هونيك منشان مشروع قائم، وهلأ الشغلة قائمة بحد ذاتها. لهيك خليني روح أنا بموضوعية ومن دون تأليه
بين
للشخصيات.
الربح والخسارة
حبيبي قلي أنت، طع حبيبي هلأ عمل لي الحسابات. أنا سميتها مرة الحسابات القشرية. انه بأرجيك
بعدني بس هيك برا
من برا وبعدين معظم الناس ما عندها وقت تبحث بالجوهر، بس تشرحي الجوهر شو بتتهمي؟ انك خائنه، انك عميله، انك متى مثل ما قالوا المره.
اليوم عندما اسرائيل تستهدف قرى جنوبيه، تستهدف مدنيين، مطلوب ما ينرد على إسرائيل؟
لا، مش هون القصة. لكن خلينا نتذكر البداية. أنا ما بدي أقول عد لك، أنا فكرتي بالصهيونية المتطرفة هي أن منطق عدائي بالمطلق، وعداوتها للبنان أيضا مطلقة للنموذج أولا ولأمور متعددة أخرى. لأنه أصلا اللي قاري الأدبيات المرتبطة بهذا النوع من الصهيونية ما في يقدر يعمل أي صداقة بالمستقبل مع هذا الفكر. لكن هذا ما بيعني أنه كل اليهود، أنا هلأ عم تابع يهود جزء منهم صهاينة بس اليساريين، وجزء منهم يعني من المتطرفين الدينيين، كلياتهم ضد إسرائيل،
ضد نتنياهو،
ضد إسرائيل ضد إسرائيل بحد ذاتها، مش نتنياهو، ضد العدوانية الإسرائيلية، ضد الاحتلال الأراضي، ضد إذلال الفلسطينيين بغض النظر عن نتنياهو. هلأ لكن 60 الديمقراطية الإسرائيلية سامحة ل 60% من الشعب اللي عايش بإسرائيل إنه هو هلأ توجهه أكثر يمينية، أكثر عنصرية. بالمقابل 40% اللي هن جزء منهم هيك وجزء منهم، و10% منهم هن متطرفين يساريا، اللي بيقلك انه لا إسرائيل ما لازم تكون موجودة بالأساس أو تكون دولة ديمقراطية للجميع، لكن ديمقراطية سمحت لهم انه هن يكونوا بالحكم. لهيك خلينا
السؤال انه كيف منرد؟ طيب لما عم تستهدف،
لكن خلينا نبلش بالأول
لبنان.
أنا في عندي القرار 1701.
نعم.
ماشي، ما في شك أن إسرائيل عم تنتهكه، لكن انتهاكاتها هي حياة بالمجال الجوي اللي أنا ما بقدر واجهه، ما عندي شيء موازي له. أنا بدي أحمي ناسي بتظلل بالقرار 1701.
طيب هوني بال 1701 ضعنا، يعني رئيس الحكومة وزير الخارجية بيقولوا نحن بدنا ننفذ 1701. سيد حسن نصر الله امبارح بيحط شروط لتنفيذ 1701، ويعني مثل ما هو حالي طبعا قال اسهل نجيب النهر من مش انه نرجع نحن نطلع للنهر، علما انه 1701 ينص على انه تكون منطقه خاليه من سلاح ومسلحين. طيب وبالتالي يعني هون في ضياع كمان، كيف تتعاطى الحكومة اللبنانية مع الـ 1701؟ وزير الخارجية أكثر من هيك بيقول لا نحن ضد أنه ينسحب حزب الله من هذه المنطقة. شو معناتها؟ أنه بدكم تنفذوا ولا ما بدكم تنفذوا الـ 1701؟
دانيس عم تفترضي حكومة، عنا حكومة بالاسم لكن عمليا السلطة منا موجودة. هذا اللي دايما أنا بقوله، أنه وجود حكومة بالأسماء لا تعني أن هذه الحكومة تملك السلطة، وإشكاليتنا هي ضياع السلطة، مش وجود حكومة أو عدم وجود حكومة. في أسماء موجودة، في رئيس تايتلز. حكومة في تايتلز، لكن الجوهر تبعه هو أنه حياة حتى لو كانت عندهم رغبة أخرى، وجودا في هذا الموقع يستند إلى رضا
حزب الله.
حزب الله إذا منه راضي حزب الله، أول شيء عندك الشيء الشخصي أنه بيقتلوني، ماشي يعني بيقتلوه. ليش؟ انه من اول واحد بيكون يمكن رقم من ارقام الاف ويتهم العدو الصهيوني فيه. شوفوا انه موقفه مع المقاومه قتله، هو بيكون يمكن عم يحاول،
او مساله شخصيه،
او انه والله في شيء عنده صفقه ما نجحت مع المافيا والى ما هنالك. هيدي كلها تسوى بتخلي بتطوع لك الكل، وجزء من اندثار تيارنا نحن اللي أنا منحت حياتي لألو، أحد أسباب هالاندثار هيدا هو هذا الموقف، أنه الخوف من الموت، الخوف من
أو التعاطي بالواقعية مع المسألة، أنه هذا شيء أمر واقع بدك تتعاطى معه. حزب الله موجود ما فيك تواجهه، والدليل هلأ حزب الله هو يمسك القرار، هو يقرر. امبارح سيد حسن نصر الله أكد على ربط لبنان بما يحصل بغزة، يعني والأمور مستمرة، ما يعني ما حدا يفكر إنه رح توقف بمكان ما، وبالتالي ما حدا بيقدر يقله لا، أو ما حدا بيقدر يوقفه.
إذا كان هيدي اسمها الوسطية وهي الخوف من القاتل، معناتها هذا ما بيسموها وسطية، هذا بيسموها جبن. وهيدي دائما أنا بستعمل الكلمات أرسطو، بيقول لك الفضيلة هي أن تتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب وفي الحالة. الناس بيفكروا أنه إذا في واحد قاتل قدامك وأنت عم يهددك، أفضل تقول له أنه حبيبي أنا موافقك معك مشان تحافظ على حياتك. هيدي اسمها الوسط الذهبي. شو الوسط الذهبي؟ هون بنوقف. هل هذا بيخليك فاضل إذا أنت قبلت مع اللي عم يهددك بهالشيء؟ هيدا أنا برأيي تجارة، دانيس أنا بسميها مركنتلية أو تجارة سياسية. نعم هذه تجارة سياسية، مش اسمها ساعتها اعتدال ولا موقف معتدل.
دكتور علوش، بالألف وسبعمية واحد في مسألة انتشار الجيش. بارح سيد حسن نصر الله يعني سمح أنه الجيش يبقى موجود، ولازم يكون في دول، بعض الدول فيها جيش حاجة، ولكن أنه هالجيش ينسق مع مقاومة.
الجيش ينسق مع، أنا
وزير الخارجية بيقلنا أنه الجيش مش قادر، وبيرجع بينفي هذا الكلام، لكن قيل ما قيل.
السؤال، الجيش ينسق مع المقاومة بس المقاومة ما بتنسق مع الجيش، يعني كمان هيدي الإشكالية الكبيرة. واحدة من الأمور الأساسية أنه لهذا الجيش بده يدل صورة وموجودة للأعطاء الانطباع أنه في شيء. وبعدين اللي عم يصير أنه جيشنا وقوانا الأمنية أصبحت قوى لحفظ الشغلات اللي حسب الله ما بده يواجه فيها، مثل حفظ الأمن، مثل المواجهة لقضايا المعيشية، المتظاهرين إذا طلعوا، إذا شيء هذا اللي عم يطلع عليه يعني، أو أنه والله في صفقة مخدرات حسب الله منه داخل شريك فيها، أوكي؟ ما بروح أنا بواجه القبائل اللي ما بدي سود وشي معها، ببعت الجيش يسود وشه يقتل اثنين أو يقتل ثلاثة، بصير ردة الفعل بدل ما تكون على
الحزب
بتصير ردة الفعل على الجيش، والجيش يعني بتضيع المسؤولية. والوضع هيك مستفيد منه وجود كمان دولة، وجود منظر دولي أو حكومة أو أنا كمان بتضيع المسؤولية أنه نحن مش لبنان كلياته سوا هو بحالة عداء أو بحاول لا في لبنان اللي ضد واللي مع واللي الآخري فكمان هيدا بيغطي الأمور كلها هالقضايا هيدي استفاد منها حزب الله بطبيعة الحال واستفاد كمان من طبيعة تجارية للقيادات السياسية الموجودة إنها ببيع وبتشتري وبعمل حساب قديش بدي جيب نواب بدل ما روح اطلع إنه كيف بدي قود المواجهة لأنه أنا الموقف المعتدل يعني أني أنا أكون مع العدالة في ناس بتضيع شو يعني معتدل؟ معتدل مش أنه وسطي المعتدل هو الذي يقف إلى جانب العدالة الموقف المعتدل المفروض يكون أنك ما تقبلي أنك تشاركي بحياة سياسية لا تحكم الديمقراطية شو يعني أنه والله عملت انتخابات وأنا لازم أحكم بهالحالة هيدي وسياستي الأمنية والسياسية والاقتصادية
أنا بررها.
أما إذا بقيت الوضع ساعتها بطلع الموقف المعتدل يجب أن يكون لا مشاركة بالحياة السياسية طالما القوى العسكرية الغريبة عن البلد بقرارة طبعا
بقرارة
عن البلد هي اللي حاكم القرار السياسي للبلد هذا هو الموقف المعتدل مش الموقف التجاري انه لا يموت الدين ولا يفضل الغنم خلينا نروح نشوف كيف فينا نعمل شيء بقلب الحكم وهذا الخدعة اللي نحن استخدمناها كلنا سوا انه شو بهالوقت هذا العالم بتموت ما بالنهاية خلينا نشوف النتيجة النهائية يعني بعد كل اللي صار من الانهيار الاقتصادي إلى انفجار المرفأ والموقف منه إلى الموقف من المحكمة الدولية الموقف خلينا نطلع بالنتيجة النهائية هل أدت هذا الموقف اللي ستسمى بين هلالين معتدل إلى إنجاح
ربط النزاع
إلى أنه نوصل باللبنانيين إلى بر الأمان ونقدر نعمل حكومة ونحكم هذا خلينا نطلع عليه هذا جوهر الأمور أما الأشور اللي كنا عم نحكي عليها هو أنه طيب شو كنا فينا نعمل كنا لو واجهنا لا أنا بعتقد من 2005 لو بقيت فكرة 14 أدار قائمة على المواجهة مع اللا دولة مش المشاركة مع اللا دولة بالدولة لنتحكم أنا برأيي لا أنا ما بعتقد أنه كنا خسرنا لا ومواجهة سلمية وأنا ما عم بحكي مواجهة مسلحة
دكتور كمان بكلام السيد حسن نصر الله بالأمس وكأنه أراد أن يطمئن يعني المعارضة أو خليني أقول اللي عم يحكي اليوم أنه ممكن يستخدم هذا السلاح لمكاسب سياسية عندما قال سلاح الحزب ليس لتغيير النظام السياسي والدستور ونظام الحكم وفرض حصص طائفية جديدة في لبنان
ويمكن يكون صح
أنا أعك هالكلام
لا أنا يعني هذا الكلام يعارض الفكرة الأساسية اللي منطلق منها حزب الله نحن أمة حزب الله الذي نصر الله طليعتها في إيران وإلى ما هنالك كلام حسن نصر الله ذاته لما بيقول نحن لا نريد جمهورية إسلامية في لبنان بل أن يكون لبنان جزءا من الجمهورية الإسلامية بإيران المشروع ولاية الفقيه بحد ذاته يعني يستند إلى تعديل النظام يستند إلى تعديل فكرة الانتلام لا يصير نظام يستند إلى شرعية ولاية الفقيه كلها تسوى لكن هذا الكلام يناقض حسن نصر الله الحزبي ويناقض حسن نصر الله اللي بيطلع بيقول حسيننا وزعيمنا وقائدنا وإلى آخره وحسين هذا الزمان هو الخامنئي بهالوقت هذا كله تسوى يعني بناقض هالشيء هاي لكن كمان خليني أذكر الناس اللي ما بتعرف اللي بتصدق انه هذا صادق او وعده صادق خلينا نطلع على مسألة التقية التقية هي جزء أساسي من كل الأحزاب السياسية ذات الطابع اللي عم بتأمنك لمن بتأمن له لرفيق الحريري بيروح بيجتمع مع حسن نصر الله بيشعر هيديك الزلمة انه انا تفهمت انا ويا للزلمة وعرضت افكاري وبعد يومين بتغتاله هلا بتقولي لي ما في شيء مسبق هلا خلص انا ما عم بحكي انا عم بحكي عن المحكمة الدولية التي ادانت هيدي المجموعة لمن بيأمن وليد عيده وطالع عم يلعب ورق على على الشط
بالنادي,
بالنادي هو وابنه انه انه مؤمن انه ما 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 حصير شيء انه يتم اغتياله. لما وسام عيد يقول انه انا زلمي عم بشتغل للدولة وانا موظف بالدولة, لكن لما يتم اكتشاف طريقة مروره وذهابه وإغلاله لأنه هو اللي أدان حزب الله حقيقة, ولا بدك طلع إلى ذكرى. أنا دايما بقول أنه لولا وسام عيد كان حزب الله بعدنا قاعدين تحت وهم أنه هو ما بيعمل شيء. لهيك الأمور لا, هول مجموعة تعتبر أن شرعيا ودينيا وعقائديا دمك محلل لألا.
يعني اللي عم بتقوله انه ممكن يستخدم هذا السلاح لفرض نظام جديد, لفرض مكسب سياسي, وخلينا نقول اليوم في رئاسة الجمهورية عم ينحكى انه بينفذ 1701 مبيلا بده رئاسة الجمهورية, بده ينتصر بالجنوب, وحتى في هذا الجو السائد اليوم انه ايران منتصرة, حزب الله منتصر, وبالتالي تعالوا لنعمل تسوية معه.
إذن يعني هذا الجواب موجود هون. لا انفرض, يعني خلينا نبلش سنة 2008 انفرض رئيس جمهورية بسبب واقع الهجوم المسلح على بيروت, وانفرض تعديل النظام أو تعديل تطبيق النظام بالدوحة بقصة فرض المحاصصة والحكومات. هذا بنرجع بنطلع طرد سعد الحريري عمليا سنة 2011
وقت كان بالبيت الأبيض,
وقت اللي كان بالأبيض هذا لم يأتي. يعني أنت ما عم تغير النظام بالورقة والقلم, عم تفرضي
مش بالنقاش, مش تعالوا نقعد على طاولة ونشوف شو الأنسب,
عم نفرض. لا بالعكس, أنا موهمك أنه النظام قائم, واقف عندك رئيس جمهورية مسيحي ماروني أوكي, ولكن هذا الرئيس بس بده يجي بده يكون متفق أنا وياه مسبقا على دوام الأمور. عندك رئيس حكومة سني, ولكن هذا الرئيس يا منغتاله إذا ما عجبنا, يا منفرض عليه,
يا منخلين يشتغل
إلا إذا نفذ اللي
بدنا, نعمل له تلت معطل بالحكومة.
وعنا رئيس مجلس نواب شيعي, ولكن سلطاته مستندة إلى موازين القوى الراجحة بهالاتجاه هذا. فلهيك أنا مصدق أنه هو ما بده يغير النظام هلأ طبعا, إلا إذا مثل ما قال هو كمان بالذات أنه منطبق نظام ولاية الفقيه إذا الأكثرية الساحقة من اللبنانيين آمنت بنظام ولاية الفقيه. أنا كاتب مقالي حتى بهذاك الموضوع, هو قايلة يعني ما أنا اللي قلتها. لكن بالوقت بهذا الانتظار, بانتظار هذا الوقت, نحن شو بنعمل؟ منفرض سلطتنا على هذا النظام القائم من خلال أنه نعطل كل شيء إذا ما كان مثل ما بدنا, ونقتل كل شيء يقف في طريقنا.
يعني حضرتك عم بتقول أنه نحن رايحين على مرحلة حزب الله سيفرض شروطه على الطاولة.
مش سيفرض شروطه,
فارض شروطه.
مش يعني خلينا نطلع, يمكن المرحلة القادمة إذا بحط شو بده أفضل من أنه يعني خلينا دولة إسرائيل لحد هلأ ما حطت حدودها, تعرفي بالدستور الإسرائيلي ما في حدود لإسرائيل إلا من الفرات إلى النيل, ماشي الحال, هيدي موجودة على الكنيسة على مدخل. القوة الغموض بهالموضوع هيدا أنه أنت منك حاطة شروطك, أنا ما بدي شيء. أما لما بتجي أنت على طاولة المفاوضات وبدك تحطي تفاهمات
اللي إسرائيل
بدك تحطي شروطك بوضوح, إسرائيل تتجنب الذهاب بعملية سلام جدية مع الفلسطينيين,
لأنه
بدها تحط حدودها, بدها تقول أنه أنا حدودي هيدي هي. بالنسبة لحزب الله ما في عند يعني عملنا كان مؤتمر للحوار, لكن بس بدك توصلي بيقول لك انا ما بدي شيء, وهيدي أسوأ نوع. انا دائما زوجتي هلا بوجه لها التحيه بتقلي
وانا كمان بوجه لها تحيه,
مشكلتها بتعرف, بتقلي مشكلتك انت انه بتقول ما بدي شيء, فما بعرف شو بدك, بصير بحاول اني اعمل كل ما يمكن لحتى ارضيك. الاشكال الكبير هو لما انا بقول وانا ما بدي شيء بالحكم, انا ما بدي شيء بالحكم, تا يا حبيبي لكن حتى نحط شروط, لا هلا نحن عم نقاوم, هلا مش وقت,
هلا
لا انا مع ان ياتي حزب الله ويفرض شروطه على الطاولة لحتى الواهمين والمتوهمين بأنه حزب الله ما بده شيء يرجع يعرف شو القضية.
دكتور بدي انهي عنا بعد دقيقتين هيك سؤال عرضي. قضية عدم استقبال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بطرابلس، ليش رافضين تستقبلوا بطرابلس لرئيس التيار؟ عم بحاول حكي عن سلام، عن هذه الأخوة، أخوة والسلام بين السنة والمسيحيين.
أنا أول شيء بالنسبة لجبران باسيل كمواطن أهلا وسهلا فيه، طرابلس مفتوحة للكل ماشي الحال، وبعدين عنده تنظيم البطرابلس. هلا طبيعي انه ضيق ومش كتير يعني يعد بالعشرات، يمكن بالمئات ما بعرف، خلينا نعترف انه موجود. فاذا بده يجي يزورهم ويستقبلوا هن، لكن ما في يفرض على القيادات السياسية الموجودة. مع اني انا عتبان كتير على بعض الناس اللي استقبلوه بمرة سابقة لانه بهدلوا حالهم بهالحالة هيدي، لكن لمن المفتي ما بده يستقبله، وربما المفتي كمان يعني هو منه من النوع اللي بيحب يقاتل ويواجه، لكن كل المحيطين فيه نصحوه انه شو بدك بهالشغلة بهالحالة هيدي، مين عمين بده يجي. هلا هو ما في شك المحاولة إن إيجاد ذاته بوسائل الإعلام سلبا أو إيجابا هي محاولة دائمة كل الوقت، فما في خسر الأكثرية المسيحية، وعنده استحالة تفاهم مع الآخرين المسيحيين، استحالة اللي كان لأنه بطل حدا يسافي، خسر الدعم الشيعي لأنه عم يلاقوه بمحل تاني، يعني صار انه لا ما بدنا نجيب واحد نكرر تجربة ميشيل عون، عنده شعبية وبده يصير لا بدنا نجيب حدا يكون اكثر طوعية بين ايدينا مشان نقدر نتحكم فيه. جاي هلا رجع عم يدور، عم يفتح تفاتر العطاء لحتى يروح الناس كان يوصفون انه داعشيين وانه متطرفين وانه هيك. فلهيك عمليا هذا الخسارة ما في. وطرابلس برجع بأكد لك ولا مرة بتسكر بابا المفروض بوش حدا، لكن وقت اللي بده يجي كزائر ورايح يشوف الناس اللي عازمين وأهلا وسهلا فيه، أما أن تجي المدينة ترحب فيه أهلا وسهلا فيك ونرفع الراية، ليش؟ بالأول اعتذر عن الإساءات الطويلة اللي عملتها بحق هذه المدينة انمائيا ولكن أيضا على المستوى السياسي، وبعدين يمكن تلاقي ناس تقول أنه ماشي الحال أنا ما عندي مانع
نطوي هالصفحة ونفتح صفحة جديدة. هل تعتبر أنه يعني حكيت أنه تراجعت شعبيته، هل فعلا التيار الوطني الحر اليوم بطل عنده هذا التأثير كما كان قبل؟ يعني دكتور
تضاءل
أنه بعده موجود بيعمل هاللقاءات، بيعمل هالاجتماعات، رئيس التيار عنده ورقة الحكومة والنصاب بالحكومة، اليوم إذا هو بيقلب على تحالف مع حزب الله بيجي النائب سليمان فرنجية، النائب السابق سليمان فرنجية، وبالتالي بعد عنده ورقة رابحة بعد أنا يمكن آخر
دقيقة. لا أكيد يعني ما عم نفترض إنه ما في شيء، في عنده عدد نواب وعنده وزراء، أوكي بهالتوازن هذا قائم، بس خلينا نفترض إنه ما في حكومة، إجا رئيس جمهورية، ما بقى في حكومة، إجت حكومة جديدة،
خلص دوره؟
مش خلص دوره، يمكن يقول إنه أنا بدي 10 وزراء، يقولوا له بيطلع لك 2 يا حبيبي أوكي على حجمك،
مثل ما كان يعمل بالبقية
ماشي. فلهيك لا هو يعني ملمس على راسه، لكن أنا بعرف هالنوع من الشخصيات كتير، بدل تقول إني أنا هلأ إذا رفعت الراية البيضاء خسرت كل شيء، بينما إذا عندي احتمال 1% لو بدي اخرب الدنيا كلها تسوى ودعس على المبادئ ودعس على وشو ما كان، هيدي الوحدة من المية يمكن يجي ظرف بالمستقبل تصير 5% او 10% او حتى بعض الاحيان
يراهن على الوقت.
فبيراهن على الوقت.
دكتور مصطفى علوش، شكرا على هذه الحلقة الشيقة، شكرا على صراحتك وعلى عمق أفكارك، يعني طبعا دائما بتكون مميزة الحلقة معك. شكرا مستمعينا الكرام على الوفاء لهذه الحلقة. إلي مسيحي شكرا على مساندتي في هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة السبت المقبل إذا الله أراد.